مضيفا أن المباحثات ستضمن مواضيع أساسية كقضايا المياه والحدود والملفات القانونية والقضائية. وذكر الدبلوماسي الإيراني أن زيارته تتضمن إجراء لقاءات مع وزراء ومسؤولين في الهيئات المعنية بكل ملف، مشيرا إلى وجود فرص حقيقية لتعزيز الروابط بين الطرفين. إلى لبنان، حيث أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء 3 شهداء إثر غارات للاحتلال الإسرائيلي في جنوب وشرق لبنان. وسائل إعلام محلية أكدت استهداف مسيرة للاحتلال بلدة الناقورة ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين، مضيفة أن طيران الكيان قصف مركبة مدنية في بلدة النبيشيت، كما استهدف بلدة الحفير في البقاع الشرقي ما أدى إلى ارتقاء شهيدين وإصابة مدني. في سياق متصل، استهدفت حفارة في بلدة بليدة ما أدى إلى إعطابها، فيما أصيب شخص إثر انفجار جسم مشبوه من مخلفات الحرب في بلدة عيترون جنوبي البلاد. اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن فلسطين هي القضية المركزية للشعوب العربية والإسرائيلية، مشددة على أن الجهاد المسلح هو الخيار الوحيد لمواجهة الإجرام الإسرائيلي حتى تحرير فلسطين بالكامل. جاء ذلك في بيان للحركة بذكرى استشهاد قائدها المؤسس فتحي الشقاقي، أكدت فيه على تمسك بمبادئ مؤسسها الراحل، ووصفت مسيرته الجهادية بأن علامة فارقة في مسيرة الكفاح الشعبي ضد الاحتلال. وذكرت الحركة أن اغتيال أمينها العام الأول زاد من صلابتها ويقينها بالنهج الذي انطلقت لأجله، مبينة أن المقاومة هي الطريق لمواجهة خطر المشروع الصهيوني الغربي ضد الأمة. إلى ملف الأوكراني، حيث أعلنت أوكرانيا أن العاصمة كييف وعددا من المناطق الأخرى تعرضت لهجوم روسي كبير بالصواريخ والمسيرات. على صعيد آخر، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده أجرت اختبارا ناجحا لصاروخ كروز عابر للقارات يعمل بطاقة نووية، مؤكدا أنه لا مثيل له في العالم. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
تصعيد جديد يشهده الميدان الأوكراني مع استمرار الهجمات المتبادلة بين الطرفين بالمسيرات والهجمات الروسية بالصواريخ، حيث صعدت موسكو لهجتها العسكرية والسياسية في مواجهة كييف والدول الغربية. أوكرانيا أعلنت في آخر التطورات مقتل 3 أشخاص وإصابة 29 آخرين في هجوم شنته القوات الروسية بالطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف خلال الليل. وقالت الإدارة العسكرية في كييف إن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت من اعتراض عدد من المسيرات، غير أن حطامها سقط على مباني سكنية في أحياء متفرقة من المدينة، ما تسبب في إصابات خطيرة وأضرار مادية واسعة. الهجوم الأخير يأتي في ظل تصاعد الضربات الجوية الروسية على المدن الأوكرانية التي أدت خلال الأشهر الماضية إلى مقتل وجرح المئات حسب الإعلام الأوكراني، فيما تتحدث كييف عن تعزيز منظومات دفاعها الجوي لمواجهة ما تصفه بأكبر موجة قصف منذ بدء الحرب عام 2022. في المقابل، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن القوات الروسية سترد بقوة على أي محاولات أوكرانية لاستهداف العمق الروسي، مشيرا إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين كان واضحا في حديثه عن رد صاعق على مثل هذه العمليات في حال حصلت أوكرانيا على صواريخ استراتيجية من قبل أمريكا أو الدول الغربية. وفي موسكو أيضا، وفي ظل التطورات الحاصلة، كشف الرئيس بوتين خلال زيارته أحد مقرات قيادة الجيش عن نجاح اختبار صاروخ عابر للقارات يعمل بالطاقة النووية. وقال رئيس الأركان فاليري جيراسيموف إن الصاروخ قطع مسافة 14,000 كيلومتر وبقي في الجو 15 ساعة، مشيرا أن هذه هي التجربة الأولى في العالم. ويأتي هذا الحدث في وقت يتزايد فيه التوتر بين روسيا والغرب على خلفية الحرب في أوكرانيا.
أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال جددت توغلها في ريف محافظة القنيطرة جنوبية سوريا في خرق سافر لسيادة البلاد. وأشار المرصد إلى تقدم قوة مؤلفة من 4 آليات عسكرية إسرائيلية باتجاه منطقة صيد الحانوت، لافتا إلى اقتحامها حاجزا مؤقتا لتفتيش المارة. يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر على الجبهة الجنوبية السورية خلال الأسابيع الأخيرة بالتوازي مع تحليق لطائرات الاحتلال في أجواء المنطقة. يذكر أن عدد دبابات واليات لجيش الاحتلال توغلت مؤخرا في محيط حاجز الصقري وأطراف طريق السلام وبلدة الصمدانية في القنيطرة. بهذا الخبر أحبة الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. رئيس مجلس الشورى الإسلامي يؤكد انتهاء صلاحية القرار الأممي 2231. استشهاد 3 مدنيين بقصف إسرائيلي على شرق وجنوب لبنان ضمن خروقات الاحتلال المتواصلة. والجهاد الإسلامي تؤكد في ذكرى استشهاد مؤسسها أن الجهاد المسلح هو الخيار حتى تحرير كل فلسطين. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زور موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم على رأس الساعة والحصاد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ملتقى الآفاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج ملتقى الآفاق، والتي سنتناول من خلالها أثر الترجمة والتأليف في إيجاد القواسم المشتركة بين العرب والإيرانيين. نرجو أن تنال رضاكم.
ليس المقصود أيها الأحبة في هذه الحلقة أن نتحدث عن الترجمة باعتبارها تعني نقل الكلام من لغة إلى لغة، أو أن اللغة الأقوى تؤثر في الأضعف، وإنما المقصود ما أنتجته الترجمة من تكوين قواسم مشتركة عديدة بين العرب والإيرانيين على الصعيد الاجتماعي والسياسي والثقافي والأدبي.
وقد حمل أعباء ذلك كل من أبناء الشعبين على السواء، فأكدوا عظمة التفاعل المتبادل بينهم، وأتاحوا للأدباء والباحثين والشعراء الاطلاع على ثقافة الشعبين، فازدادت إبداعاتهم غنى وارتقاء.
مستمعينا الكرام، ربما أحدثت بعض الكتب المترجمة حركة أدبية عظيمة الأشكال والأفكار والموضوعات والمؤلفات، علما أن كثيرا من الأدباء والمؤرخين والفقهاء واللغويين صاروا من أصحاب اللسانين العربي والفارسي، ألفوا فيهما ونظموا الأشعار بمثل ما ترجموا منهما. فابن سيناء مثلا ألف كتبا بالعربية منها الشفاء والقانون والإشارات، وكتبا بالفارسية منها دانشنامي ألائي، وله شعر عربي كقصيدة النفس التي أشرنا إليها، واثنتان وعشرون قطعة من الشعر الفارسي. وأبو ريحان البيروني كتب نسختين من كتابه التفهيم لأوائل صناعة التنجيم، واحدة بالعربية والأخرى بالفارسية.
أما الشاعر الصوفي الشهير سعدي الشيرازي فله أشعار بالفارسية وقصائد بالعربية، منها قصيدته في رثاء بغداد على أثر تخريبها بيد المغول سنة 656 للهجرة، والتي قال فيها: حبست بجفني المدام على تجري، فلما طغى الماء استطال على السكر. نسيم صبا بغداد بعد خرابها، تمنيت لو كانت تمر على قبري، لأن خراب النفس عند أولي النهى أحب له من عيش منقبض الصدر.
مستمعينا الكرام، وإذا كنا سنأتي على ذكر عدد آخر في الأشكال الأدبية المشتركة بين الأدبين العربي والفارسي، فإننا سنشير طبعا بإيجاز إلى كتابين أحدثا حركة التقاء كبرى بينهما، وهما كتاب كليلة ودمنة لعبد الله بن المقفع ورباعيات الخيام لعمر الخيام، وكلاهما إيرانيان من أصحاب اللسانين.
أما كليلة ودمنة عزيزي المستمعين فهو أشهر الكتب التي ترجمها ابن المقفع سنة 133 للهجرة، وكان رأس المترجمين العشرة، فضلا عن أنه ألف في العربية عددا من الكتب مثل الأدب الصغير والأدب الكبير واليتيمة في الرسائل. ويعد كتاب كليلة ودمنة أحد الكتب التي قربت بين الأدبين العربي والفارسي في الوقت الذي أحدث فيهما حركة فنية وفكرية. وكان ابن المقفع قد ترجمه عن الفارسية القديمة الفهلوية التي نقل إليها من اللغة الهندية، ولما ضاع الأصل الفارسي والهندي صارت الترجمة العربية أصلا، ولسيما أن ابن المقفع أضاف إليها بعض الأبواب، وأشهر من ترجمها بعد ذلك إلى الفارسية كاتب بهرام شاه الغزنوي أبو المعالي نصر الله سنة 539 للهجرة، ثم ترجمت غير مرة إلى الفارسية وغيرها من اللغات العالمية.
وليس هناك كتاب مستمعينا الكرام يتفوق على كليلة ودمنة إلا رباعيات الخيام لأبي الفتح غياث الدين عمر بن إبراهيم الخيام النيسابوري التي نظمها بالفارسية، فضلا عما قيل إن له أشعارا حسنة بالعربية والفارسية. وكذلك كتب بالعربية مقالة في الجبر والمقابلة ورسالة في الوجود وغيرها، فهو أحد أصحاب اللسانين. وعن تأثير رباعيات الخيام على الشعر العربي وشهرتها في العالم العربي يقول الدكتور والشاعر والمترجم الإيراني موسى بيدج:
كما نعرف فأن عمر الخيام هو أحد الكواكب المتألقة في تاريخ الثقافة الإيرانية. لماذا؟ فهو يمثل الروح المتعطشة إلى المعرفة والكشف والتعمق والغور في الشك والسؤال من أجل الوصول إلى اليقين. فهو ككل الشعراء والحكماء يطرح الأسئلة الأساسية نيابة عن كل البشر، بما معناه من أين أتيت؟ من أين أتى الإنسان؟ كيف أعيش؟ كيف يعيش الإنسان؟ إلى أين أصير؟ إلى أين يذهب الإنسان؟ هذه الأسئلة هي ليست شك، وإنما أسئلة تطرح ليستحصل اليقين من أجلها. ولهذا يحبه العالم، وقد تعرف إليه من خلال الترجمة. وطبعا كما نعرف أن أكثر الشعراء ترجمة هو عمر الخيام عند الإيرانيين. وبالنسبة للغة العربية فقد رصدت أنا شخصيا أكثر من 50 ترجمة للرباعيات، يعني قام 50 مترجما بترجمة رباعيات الخيام، منهم من ترجم كمية كبيرة من الرباعيات مثل الزهاوي مثلا وغيره من الشعراء الكبار، ومنهم من ترجم بعض الرباعية. مثلا الرباعيات الشهيرة هي لأحمد رامي لأنها فيها روح القصيدة، وقد ترجمت وقد حصلت روجت لها في العالم العربي، وصار القاصي والداني يعرفوا عن عمر الخيام من خلال هذه الرباعيات. ولا أقول أنه هو الوحيد، وإنما الترجمات الكثيرة هي التي وصلت إلى القارئ وصار يعرف عنها وعنه، يجيد الرباعية ويعرف عن شاعره. وطبعا التاريخ لا يذكر الكثير لنا عن عمر الخيام، ولكن حتى الاسم ما زال في قيد السؤال، مثلا هو هل هو أبو الفتح أم أبا الفحص أم أبا الحفص. هذه الأسماء وردت في كتب التاريخ ولا نعرف من هو بالضبط، ما الاسم. ولكن الأصل المهم أنه عمر الخيام صار شائعا ورائجا بين الطوائف المختلفة والثقافات المختلفة وعند الطبقات المختلفة في العالم العربي. فالكثير منهم صار يعرف الخيام ويتغنى به، وحتى قد غنيت بعض رباعياته، وهذا فخر لنا طبعا كإيرانيين. ولا نختصر نحن بالخيام، وإنما الشعراء كثيرون قد ذهب، يعني قد عبروا الحدود وصاروا حتى من أعمدة الشعر العربي، مثل الطغرائي مثلا أو أبو نعاس وصاحب ابن عباد وابن عميد وغيرهم، وصار الشعراء العرب يتغنون بهم قديما وجديدا. فمثلا من القدامى الشاعر المتنبي، أكبر شاعر عربي، هو صار يتغنى بشيراز وبشعراء الشيرازيين الشعراء الإيرانيين. وفي والمعاصرا يعني في اليوم وفي يومنا هذا مثلا عبد الوهاب البياتي لديه مجموعة كاملة باسم قمر شيراز يتغنى بها، وباسم عمر الخيام في نيسابور، ويكتب الكثير عنه ليس الشخصية خيالية إنما من الواقع، وقد عاش في كنف الثقافة الإسلامية وصار علما من أعلامها.
نشكر الشاعر والمترجم الإيراني الدكتور موسى بيدج، كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن تواصلكم مع برنامج ملتقى الآفاق والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم أعزانا المستمعين، ولعل مقام البحث ومنهجه يتأبى عن الإفاضة برباعيات الخيام وترجماتها وما قيل في شأنها وشأن صاحبها، فقد تكفلت فيه دراسات شتى شرقا وغربا، ولكننا نتوقف عند قيمة الرباعيات باعتبار ما انتهت إليه من بناء علاقة كبرى بين الأدب الفارسي والأدب العربي ولا سيما الحديث. وإذا كان كتاب تشهار مقالة للعروضي السمرقندي أقدم وثيقة تاريخية عنيت بالخيام وفلسفته وطبه وفلكه، فإن صاحب حواشي ذلك الكتاب قد أثبت رباعية للخيام، كما أثبت كتاب فردوس التواريخ رباعية لا بأس بها.
نعم مستمعي الكرام، ثم وثق المحققون له رباعيات تراوحت بين 16 و 56 وربما زاد عددها، فاشتهرت به كما اشتهر بها فأضيفت إليه رباعيات الخيام، علما أن فن الرباعيات معروف منذ أواخر القرن الثالث الهجري لدى الشعراء الإيرانيين، ونظم عليه مثلا شهيد البلخي والرودكي السمرقندي والدقيق الطوسي وغيرهم.
نعم أيها الأحبة، ولعل التقاء الرباعيات بفنون عربية كالمشطرات والمربعات والمخمسات لم يكن عرضا، علما أنها نظمت على وزن الهزج وغيره، وإن تفردت عنها بتكرار المعاني وتفتيق الأفكار، أما التقاؤها بالأدب العربي الحديث فقد كان معنيا، إذ أحدثت الرباعيات نشاطا أدبيا وفكريا ونفسيا عظيما في الوقت الذي دلت على نزوع عقلي امتزج بحس مرهف وبعاطفة شفافة في معالجتها للبحث عن سر الوجود أي الحياة والموت.
ولهذا أعزائي المستمعين فإن ترجماتي العربية زادت على 15 منذ ترجمة وديع البستان لها سنة 1912 للميلاد عن الترجمة الإنجليزية التي قام بها فيتس جيرالد عن الفارسية، سواء كانت ترجمة شعرية أم نثرية، فضلا عن دراسات كثيرة وأبحاث أكثر عددا. وإذا كان البستاني قد أحال الرباعية إلى سباعية، فإن ترجمته دفعت من يتقن الفارسية إلى ترجمتها عنها مباشرة، كما دفعت الناس إلى التعلم الفارسية لينقلوا الرباعيات عنها، كما حدث مع الشاعر أحمد رامي.
وفي الختام هذه تحيات مقدمي البرنامج حميد ميرزادة وشيماء كريم، حتى الملتقى أطيب التحيات،
إلى اللقاء.
أعلن يا مجد هاي المسية مولود الأميرة الهاشمية، أعلن يا مجد هاي المسية مولود الأميرة الهاشمية، ويم كافلها عباس تحيي بكربلاء الناس، يا مكافلها عب تحيي بكربلاء الناس، مولود الأميرة الهاشمية. أعلن يا مجد هاي المسية مولود الأميرة الهاشمية، أعلن يا مجد هاي المسية مولود الأمير الهاشمي، ويام كافلها عباس تحيي بكربلاء الناس، ويام كافلها عباس مولود الأمير الهاشمي، مولود الأمير الهاشمي. احفظوا ياي احفظ، اعلن يا مجد هاي المسية مولود الأميرة الهاشمية، اعلن يا مجد هاي المسية
مولود الأميرة،
مولود الأميرة الهاشمية، ويم كافلها عباس تحيي بكربلاء الناس، تحيي بكربلاء الناس مولود الأميرة الهاشمية.
هلا بعز فاطمة وبتحيدرة بالشدة غاليب، هلا باللي ملت هذا الزمن صبر وعجايب، هلا بعز فاطمة وبتحيدرة بالشدة غاليب، هلا باللي ملت هذا الزمن صبر وعجايب، لسه بكربلة منك أثر عزة ومناقيب، لسه بكربلة منك أثر عزة ومناقيب، أميرة وهاشمية والنسب من آل طالب، أميرة وهاشمية والنسب من آل طالب، يا فجر السلالة الفاطمية يا ذخر الصبر للغاضرية، يا فجر السلالة الفاطمية يا ذخر الصبر للغاضرية، حسين لشخصك اختار واشوف بكربلاء ثار حسين لشخصك اختار واشوف بكربلاء ثار مولود الأميرة الهاشمية اعلن يا مجد هاي المسية مولود الأميرة الهاشمية مولود الأميرة الهاشمية اعلن يا مجد هاي المسية مولود الأميرة الهاشمية.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها الأحبة الكرام، وأهلا بحضراتكم في آفاق أحلى الكلام. كتب إلي الأخ إياد القانع من حماتة في الجمهورية العربية السورية أن لمن بيت الحكمة هذا؟ وإن أحق الناس إن كنت شاكرا بشكرك من أعطاك والعرض وافر. قلت للسيد القانع: دام طيب النفس هذا البيت لأبي الأسود الدؤلي أو الديلي، وهو ظالم بن عمرو ابن ظالم البصري، كان من سادات التابعين ومن الأكملين رأيا والأسدين عقلا، وشاعرا سريع الجواب، ثقة في الحديث، معروفا بولائه للإمام علي عليه السلام، وهو الذي ألقى إليه النحو. ودخل أبو الأسود على المنذر بن الجارود وعليه جبة الرثة فكلمه فيها، فقال: رب مملول لا يستطاع فراقه. فذهبت مثلا. فأهدى إليه المنذر ثيابا حسنة فقال: كساني ولم أستكسه فحمدته، أخ لك يعطيك الجزيل وناصر. وإن أحق الناس إن كنت شاكرا بشكرك من أعطاك والعرض وافر. وهتف إلي الأخ رشيد عبد الحكيم أن من القائل؟ فوالله ما لقي الشامتون بأحسن من صبر نفس كريمة. قلت للأخ العزيز رشيد: قائل هذا البيت هو أبو محمد طلحة بن محمد النعماني المتوفى سنة 2500، وكان فاضلا عارفا باللغة والأدب، كثير الحفظ، جيد الشعر، سريع البديهة، وكاتبه الحريري صاحب المقامات المشهورة. ومن شعره وفيه البيت المسؤول عنه وهو الأخير فيها: إذا نالك الدهر بالحادثات فكن رابط الجأش صعب الشكيمة، ولا تهن النفس عند الخطوب إذا كان عندك للنفس قيمة، فوالله ما لقي الشامتون بأحسن من صبر نفس كريمة.
وسألني الأخ عبد المعين الشرقي من بغداد أن من قال ما كان ضركم الإخلاص لو طبعت تلك النفوس على علياء أو أدبي؟ قلت لأخي الشرقي الكريم هذا القول من أبيات لعبد الله بن الجبير بن عثمان اليحصبي، وهو من أعيان ذوي الشرف والجلالة، عارف بالنحو والآداب واللغات، كاتب بليغ وشاعر مطبوع، أخذ عن أشياخ غرناطة ومالقة وقرطبة، وكان من أظرف الناس حديثا وأكملهم معرفة، وتوفي بلوشة سنة 1815، وها هي ذي أبياته وبينها البيت الذي سألت عنه: يا هاجرين أظل الله سعيكم، كم تهجرون محبيكم بلا سبب، ويا مسرين للإخوان غائلة ومطهرين وجوه البر والرحب، ما كان ضركم الإخلاص لو طبعت تلك النفوس على علياء أو أدب، أشبهتم الدهر لما كان والدكم، فأنتم شر أبناء كشر أبي. الأبيات لعبد الله بن الجبير بن عثمان اليحصبي. وهذا هو المقطع الأخير من أحلى الكلام للسادة الكرام. ألف الإمام أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني المتوفى سنة 71 و400 كتابا عنوانه المختار من دواوين المتنبي والبحتري وأبي تمام، وجعل مقدمته هذا الكلام: بسم الله الرحمن الرحيم، عونك يا لطيف، الحمد لله رب العالمين، وصلواته على رسوله محمد وآله أجمعين. هذا اختيار من دواوين المتنبي والبحتري وأبي تمام، عمدنا فيه لأشرف أجناس الشعر وأحقها بأن يحفظ ويروى ويوكل به الهمم ويفرغ له البال وتصرف إليه العناية ويقدم في الدراية وتعمر به الصدور ويستودع القلوب ويعد للمذاكرة ويحصل للمحاضرة، وذلك ما كان مثلا سائرا ومعنى نادرا وحكمة وأدبا وقولا فصلا ومنطقا جزلا. وقد أخرجنا من ذلك من هذه الدواوين خيار الخيار وما هو كوسائط العقود وأناسي العيون وكسبيكة الذهب وكالطراز المذهب، وبدأنا بشعر المتنبي لأن أمثاله أسير ومعانيه فيها أغزر ومعارفه في الحكم والآداب أكثر، والله تعالى يقرن به الخير والبركة بمنه وفضله. انتهت مستمعي الأعزاء مقدمة الجرجاني رحمه الله لكتابه المختار من شعر أعلام الشعر العربي الفائق الرائق النبيل، وهي على قصرها آية في جمال التعبير وكمال التصوير، فقد حدد ما اختار وغاية الاختيار بأعلى مبنى وأحلى معنى، وختمها بالدعاء أن يقرنها الله بالخير والبركة، وهو مسك الختام لأحبة السادة الكرام، وأنا مستودعهم رب العالمين. حتى اللقاء في أحلى الكلام.
مصطفى واصباط زهرة وعلي، لازلت أمدح لهم وقضي حياتي وعمري. يا يابا
يا سايق الجمالي، بالله ارحم دلالي، قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي. يا سايق الجمالي، بالله ارحم دلالي، قلبي بالحب
بالمصطفى والآلي. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء يسبقنا السلام والأمان، والسلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم سلاما مقرونا بأغلى التحيات وأصدق الأمنيات، مرة أخرى معكم في برنامجكم من سيرة الصالحين، ونرجو المتابعة وشكرا مسبقا. مستمعونا الأفاضل، نقف في هذه الدقائق عند القاعدة الفكرية والفقهية والسياسية التي انطلق منها آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف لخوض غمار المواجهة القاسية مع أعداء الإسلام، والتي يمكن أن نوجز هذه المنطلقات والركائز فيما يلي. أول تلك الركائز التي اعتمد عليها سماحته ضرورة السعي لإقامة دولة الحق، ذلك أن قضية الإمام المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لم تكن تعني في فهم السيد الشهيد الموقف السلبي من الأحداث والابتعاد عن المسؤولية الضخمة في توجيه الأمة وتحصينها وحفظ الشريعة والعمل على تطبيقها وتركيز دعائمها، بل كانت تعني العكس تماماً. فحينما يراد منا أن نؤمن بفكرة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، يراد الإيحاء إلينا بأن فكرة الرفض المطلق لكل ظلم وجور التي يمثلها الإمام المهدي تجسدت فعلا في الولي المنتظر، وأن الإيمان به إيمان بهذا الرفض الحي القائم فعلا. وثاني الركائز مستمعينا الكرام التي اعتمدها المفكر الإسلامي السيد محمد باقر الصدر في إرساء القواعد الفكرية والفقهية والسياسية هي أن الطريق الثوري هو سبيل لإقامة دولة الحق وليس الطريق الإصلاحي، وفي هذا السبيل فإن بذل الأنفس والدماء من أجل إقامة دولة الحق أمر مشروع لا مبرر للتوقف عنه على حساب الهدف، وأن مواجهة الظالمين غير ممكن بدون التضحية والفداء، والأعداء يقفون أمام كل عمل إسلامي مهما كان ضئيلا ويحاولون تصفية آخر قلاع الإسلام وحتى آخر مظهر من مظاهر الإسلام، ولا يكون السبيل إلا إحياء الأمة وتطبيق الشريعة ومواجهة الظالمين الطغاة مجرد النصح والتوجيه والإصلاح، بل لابد من خوض غمار ثورة لا تهدأ تكون نهايتها لصالح الإسلام. هذا من ناحية أحبتنا الكرام، ومن الناحية الأخرى فإن أخلاقية الهزيمة التي تعيشها أمة الإسلام لا يمكن اقتلاعها، ولا يمكن إعادة الروح الحية المسؤولة والتلاحم الكامل مع الهدف، أي إقامة دولة الحق، إلا بدماء زكية تذكر الأمة بكراماتها وبطولاتها وتاريخها المجيد، وتحيي فيها روح الأمل والطموح والتضحية. وقد كان الشهيد الكبير الصدر يؤكد أنه لابد من دم كدم الإمام الحسين عليه السلام يعيد للأمة يقظتها وحيويتها. أيها المستمعون الكرام، تبقى هنا مسألة حساب الأرباح والخسائر. هل يكون اقتحام هذا السبيل الجهادي والتضحية بخير أبناء الأمة الإسلامية أمراً يتضاءل ويتصاغر أمام الغاية المطلوبة؟ أم أن التضحية أكبر من الأرباح والدماء أعز من إقامة حكم الله عز وجل؟ في هذا الحساب كانت رؤية السيد الشهيد محمد باقر الصدر واضحة وقاطعة. إن كل شيء يهون في سبيل النهوض بالأمة الإسلامية وإعادة الحق إلى أهل الحق أي تردد في ذلك يعبر عن انهزامية وتقاعس من تحمل الدور المهم. أيها الأخوة والأخوات، نجدد التحية من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم مع برنامجكم من سيرة الصالحين. إن ثالث الركائز التي اعتمدها الشهيد محمد باقر الصدر في حركته القيمة هي أن الفكر الإسلامي استطاع أن يهزم حضارة الشرق والغرب، وانتصر الإسلام في معركة الفكر والحضارات. لقد استطاع السيد الشهيد أن يطرح الفكر الإسلامي للأمة الإسلامية وللعالم أجمع طرحاً حياً معاصراً، مؤكداً بذلك حقيقة ناصعة، وهي أن الفكر وحده لا يستطيع أن يصنع كل شيء. لابد من قيادة إسلامية مغامرة، لابد من قيادة تقصم ظهر الظالمين وتكسر عن الأمة الإسلامية طوق الحصار الشامل. هكذا كانت رؤية المفكر الكبير والشهيد الغالي السيد محمد باقر الصدر، ويوحي من ذلك فإن عليه أن يكون شهيدا محتسبا كما كان مفكرا كبيرا. عليه أن يتقدم صفوف الأمة جهارا وإن كلفه ذلك حياته، لكن هذا هو الجزء الآخر من الواجب. مستمعينا الكرام، كما يرى الشهيد الصدر أن المرجعية الدينية هي المسؤولة عن توجيه الأمة فكريا وقيادتها سياسيا، وعلى المرجعية الرشيدة أن تتصدى لأداء هذه المهمة العظيمة في كلا جانبيها الفكري والسياسي. وفي هذا المجال كتب السيد يقول: يمكن تلخيص أهداف المرجعية الصالحة في 5 نقاط: نشر أحكام الإسلام على أوسع مدى ممكن بين المسلمين، وإيجاد تيار فكري واسع في الأمة، وإشباع الحاجات الفكرية الإسلامية للعمل الإسلامي، والقيمومة على العمل الإسلامي، وخامساً المرجعية الدينية ليست مسؤولة فقط، بل هي وحدها القادرة على توجيه الأمة وقيادتها ثم ضمان المسيرة وتأمينها من الانحرافات المحتملة. أجل أيها الإخوة والأخوات، إن الشعب يحقق نجاحه في نضاله بقدر التحامه مع قيادته الروحية ومرجعيته الدينية الرشيدة التحاما كاملا. هذا مضافا إلى أن المرجعية الدينية والقيادة الروحية هي الحصن الواقي من كثير من ألوان الضياع والانحراف. ومن الجدير ذكره أن المرجعية الدينية هي وحدها التي تملك حق الشهادة والولاية الشرعية على الأمة، وبالتالي فإن شرعية التحرك السياسي يجب أن تستمد منها، حيث أن المرجعية امتداد للنبوة والإمامة. ويمكن أن نحلل هذه النقطة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه إلى أمرين، ولكن نذكر هذين الأمرين بعد فاصل قصير. مستمعينا الكرام، هذان الأمران هما: الأول ولاية الفقيه على الأمة ونفوذ أمره وأحكامه عليها من ناحية شرعية، والثاني إن هذه الولاية ليست لكل فقيه، إنما هي فقط للفقيه المرجع الذي أعطته الأمة قيادتها ودانت له بالولاء والطاعة. ويتحدث آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر عن المرجعية قائلا: يجب أن يتوفر في الشخص الذي يجسد هذه المقولة أولا صفات المرجع الديني في الاجتهاد المطلق والعدالة، وثانياً أن يكون حظه الفكري من خلال مؤلفاته وأبحاثه واضحاً في الإيمان بالدولة الإسلامية وضرورة حمايتها، وثالثاً أن تكون مرجعيته بالفعل في الأمة بالطرق الطبيعية المتبعة تاريخياً. أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقة هذا اليوم من برنامجكم من سيرة الصالحين، والذي تحدثنا فيها شيئا ما عن فكر الشهيد محمد بقر الصدر قدس سره الشريف، نتمنى لكم كل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عشق تتجلى في روح التوحيد الأكبر، يا ربي يا عشقي السام، يا من أزهر فأنر درب فؤاد العاري بقناديل تحيي الجوهر، قلبي يا ربي مشتاق لترانيم الوحي الأنور، ما غمضت لي فيك جفون، فالحب في الله فنون، لولا العشق يا الله ما سجدت في الكون جبال، يا الله يا ردده قلبي سورا ترويها ترويها آياتي آياتي بل فيض يسكب في ذاتي ألوانا تعكس غاياتي ترسم روح العشق طريق أسلكه بين الجنات فتقر لنا فيه عيون فالحب في الله فنون لولا العشق يا الله ما سجدت في الكون جبال
الحادية عشرة ليلا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين سمعين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمير رضوان يصحبكم إلى حصاد المساء وفي عناوينها رئيس مجلس الشورى الإسلامي يؤكد انتهاء صلاحية القرار الأممي 2231 أربعة شهداء بقصف إسرائيلي في شرق وجنوب لبنان والشيخ نعيم قاسم يشدد أن حزب الله لن يتخلى عن المقاومة والجهاد الإسلامي تؤكد في ذكرى استشهاد مؤسسي أن الجهاد المسلح هو الخيار حتى تحرير كل فلسطين طابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الأفاضل وأهلا بكم إلى التفاصيل أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي انتهاء مهمة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتحقق ومراقبة برنامج إيران النووي مع انتهاء صلاحية القرار 2231 وأوضح محمد باقر قالباف أن القيود الواردة بهذا القرار انتهت مع القبول الرسمي بحق التخصيب مشيرا إلى إزالة الملف النووي الإيراني من جدول أعمال مجلس الأمن قالباف اعتبر رسالة طهران وموسكو وبكين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن رمزا للتضامن الاستراتيجي بين الدول الثلاث مبينا أن وقوف روسيا والصين مع إيران تظهر أن عهد الأحادية الأمريكية قد ولى حول تأكيد البرلمان الإيراني انتهاء صلاحية القرار 2231 الخاص بالاتفاق النووي مع إيران نستمع إلى التقرير التالي
سلمية البرنامج النووي الإيراني لا غبار عليه هذا ما تؤكده طهران في مختلف المناسبات رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أشار إلى انتهاء سريان القرار 2231 والاتفاق النووي الموقع عام 2015 مؤكدا أن الرسالة المشتركة التي وجهتها روسيا والصين وإيران إلى مجلس الأمن تبطل مفعول آلية الزناد كما أشار قاليباف إلى ضرورة سحب الملف النووي من طاولة المجلس بعد رسالة مشتركة أخرى وجهتها كل من طهران وموسكو وبكين إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وفقا لفقرة الثامنة من قرار مجلس الأمن رقم 2231 فإن جميع القيود والالتزامات المنصوص عليها في هذا القرار قد انتهت